ثابتا باحتساب العلم، جالس العلماء ويراه ويسمعه ويأخذ عنه ويتفقه به. والشافعي ولد في اعظم امصار الدنيا ويعني وعاش بها. الامر الثالث، هذه ميزه الشافعي قبل ان توجد بغيره، ان الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما باللغه، فانه قد اتى هذيلا وعاش عنده وتعلم لغته، وهذيل من الفصحاء العرب، بل شعار الى زماننا هذا من اقوى الشعراء حتى في النبط. شعار هذيل له مكانته المعروفه حتى عند شعراء النبط، منهم احياء ومنهم اموات، مشهور جدا من كبار شعراء النبط الاموات من اثنان من هذيل. فهذيل معروفه بفصاحه لسان. ولذلك على التحقيق فان الامام الشافعي رحمه الله تعالى حجة في كلامه وقد ألف البيهقي رحمه الله تعالى حجة في كلامه اللغوي، فينزل كلامه في اللغة، يعني ليس توجيهه للغة وإنما كلامه وإعرابه ووزنه الصرفي للكلام، ينزل كلام العرب الأقحاح. وذلك ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتابا كان سماه الاحتجاج بالشافعي أي في اللغة، وألف كتابا الرد على من انتقد الشافعي وفي كتابين مرفوعين، فهو حجة اللغة. ومعرفة اللغة العربية من أهم المسائل أيها الإخوة. صدقني كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات أنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها ولا مجتهدا في الشرع إلا أن يكون عالما بلسان العرب، لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بلسان العرب. من لم يكن عالما بلسان العرب فلا يمكن أن يكون فقيها على التحقيق، قد يكون عنده نصر من الفقه لكن ليس فقيها من التحقيق، لأن الاستنباط من الكتاب والسنة وفهمهما وفهم كلام المتقدمين من الفقهاء إنما هو بالعرض. ولذلك من لم يكن عالما بلسان العرب فإن فقهه ضعيف، ولا أريد أن أسمي كي لا تكون غيبة من الفقهاء المتقدمين، فإن من الفقهاء الذين كانوا أعاجم ولا يكون لسان العرب فإن فقهه يكون فيه ضعف وفيه ركاكة، بخلاف من كان عربي اللسان. وأنا أقول عربي، العربي نوعان أو ثلاثة، عربي بنسبه وعربي بلسانه وعربي بطبعه، وأقواه مثال أخرى عربية اللسان وعربية الطبع. وعربية الطبع منه لكن أنا أصل عند الشافعي في قضية طبعا كان الحق في تأخير الشريعة على خلاف أن ما استكرهه العرب بطبعه يكون مخرما، سيأتي إن شاء الله هذا الأصل في نهاية إن شاء الله. إذا قصد هذا المسألة أن عربية الشافعي رحمه الله تعالى كانت عظيمة، ومن نظر في كلامه وجد الاستدلال على أصوله رحمه الله تعالى. وأنا هنا أخرج قليلا وأوصيكم بكتاب عظيم وتحقيق عظيم، فإن الكتب الشافعي كتاب الرسالة، وقد حقق هذه الرسالة عالم من علماء القرن الماضي، بل هو من كبار العلماء هو الشيخ أحمد شاكر، وقد حقق هذه الرسالة تحقيقا بديعا، ويدرس تحقيقه على أنه من أحسن تحقيق كتب الأصول، من أحسن من حقق كتابا في الأصول هذا الكتاب، فإنه قد اعتمد على نسخة بخط الربيع بن سليمان المرادي في مدينة مكة، وأخرج الكتاب كما كتبه الشافعي وكما كلم به الشافعي أخرجه. على سبيل المثال الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يسمي القرآن قرآنا، يقول ليس اسمه القرآن، نعم يجوز اسم القرآن، وإنما اسمه القرآن لماذا؟ وإنما كان الإمام الشافعي يرى أن اسم القرآن، يقول ليس اسمه القرآن لكنه الاسم الصحيح أن يسمى القرآن، فيكون القرآن اسما خاصا به، وأما القرآن فإنه مشتق لكل ما يقرأ، ولذلك القرآن صدق على التوراة وعلى الإنجيل وعلى القرآن، ولكنه فصل على ذلك. وأما القرآن فإنه لم يسمى به أحد ولا يسمى به شيء إلا هذا الشيء وهو القرآن. ولذلك في كتابه أخذ الرسالة من أوله إلى منتهى من غير مد القرآن. إن في تحقيق أحمد شافعي رائع جدا، ذكر استخدام الشافعي لبعض الألفاظ وإعراب ربيعة في بعض كلامه، وهذا ممكن في مقدمة الشيخ أحمد شافعي، فقراءة هذا الكتاب مهم جدا. أيضا هناك عالم آخر أبدع في تحقيق كتاب آخر في الفقه، وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمه الله، حينما حقق كتاب نهاية المطلب للجويني، فقد أبدع فيه إبداعا عظيما سنشده إن شاء الله غدا. طيب، نرجع لكلامي. إذا الشافعي تميز أيضا هذا من ميزان الشافعي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين الوسطين، جمع بين أهل الحجاز وبين أهل الكوفة، وذلك عرف من الأحاديث شيئا كثيرا جدا كبيرا لكنه ليس أعلم الناس، وذلك يقر هو وهذا من علمي رحمه الله تعالى بأصول بعض المسائل. فكان يقول لي أحمد أنت أعلم مني بالحديث، إن صح عندك حديث فأخبره. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى بنى كثيرا من المسائل وجمعها بعض المعاصرين على إن صح الحديث، فقال إن صح الحديث كذا، إن صح الحديث كذا، وجمع بعض المعاصرين ووصل إلى 40 مسألة أو المفروض. إذا المقصود من هذا أن الشافعي جمع بين المدرستين، وهذا كانت له ميزة. الأمر الأخير أو من مثل أن بصر الأمور كذلك منها جاءت أجل الوقت، أن الشافعي أوتي ذكاء، أوتي ذكاء، وهذا هبة من الله عز وجل. الذكاء في الفقه هبة من الله سبحانه وتعالى. هناك ذكاء قليل منه هو أذكى، لكن الذكاء في الفقه هبة منه سبحانه. والله يرزقها الناس رزقا، حتى قال إمام الحرمين في البرهان مثل الغياثي لما تكلم عن الفقه قال والفقه الملكة لا تكتسب وإنما هي مواهب من الله جل وعلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه، وفي رواية كما ذكر ذلك ابن مالك في ضبطه لصحيح البخاري فيما نقله عن تلميذه المنيري يفقهه بالضم. والفرق بين يفقهه ويفقهه أنها بالضم بمعنى أن يصبح الفقه له مزية ويصبح الفقه له سجية، يصبح سجية له. الشافعي كذلك، الشافعي يصدق عليه أنه فقيه الناس. وهذا أحمد رحمه الله تعالى ما من صاحب محبرة، المقصود بصاحب أصحاب المحابر أي فقهاء الحديث، ما من صاحب محبرة إلا ولهذا الرجل يعني الشافعي عليه منا، عليه منا، لأنه دون في الفقه ما لم يدونه أحد قبل. أقول دون ولم أقل قال، لأن الفقه الذي أتى به ليس جديدا، وإنما هو فقه الصحابة والتابعين، وإنما دونه ونظمه ورتبه وأحسن في تقعيد أصوله. إذا الشافعي أوتي ميزة عظيمة جدا وهي قوية، الملكة الفقهية التي قل ما توجد من ذلك. الأمر الأخير أيضا أصول الإعداد في مسألة جديدة، الشافعي من ميزاته أنه ألف، فمن أكثر الناس تأليفا في الفقه الشافعي قارنت بأهل زمانه. يعني كتاب هذا الذي يسمى سأتكلم عنه إن شاء الله كتاب الأم، أتكلم عن غدا، فهو له أم بتلميذ الربيع بن سيدنا عن غدا إن شاء الله. هذا الكتاب الضخم جدا، هل في أهل زمان من ألف مثله؟ هل أو علم ما وصل؟ فكان يؤلف. ولذلك إن كثيرا من العلماء كان في صدورهم علم، ولكنه لم ينقل العلم إلا بالتدريس أو بالفتوى أو بالتأليف. والشافعي بث علمه بالتأليف، أغلب علمه وصل بالتأليف. نعم بعده بالقراءة والتدريس، فقد ذكر حرملة أن الشافعي لما دخل بغداد قال ائتوني بقارئ، فتهيب الناس القراءة عليه، تهيب خاف مثل التهيب على النبي. قال فأتيت فقرأت عليه وقد كنت صغيرا، فقرأت عليه كل كتبه إلا كتابين عن دهقة، وإن لا أسمع عن أبي أحد سمعها. هذا على أنه أيضا درس التدريس ولكن أغلب تعرف عليها الله. إذا فكونه أن هذه النعمة ليست استعانة، ومما يصدر في ذلك أن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ومن كبار علماء المسلمين لما دخل مع أحمد وقاتل الشافعي في مكة، ذهب أحمد الشافعي يسمع منه ويأخذ من كتبه، وأما إسحاق بن راهويه فقد ذهب لسفيان بن عيينة. فلما التقى في مكة قال له أحمد إن ما أدركته من سفيان تجده عند غيره بنزول، بنزول يعني إسناد النادر، وأما ما فاتك من الشافعي فإنك لم تجده عند غيره من كتبه، فتسمع كتبا قديما ما عندك كتاب جادة، ما في شيء اسمه جادة حتى كتب الفقه، ما في جادة زي الآن تشتري المكتب والنهيض، ما في كتب إلا تسمع، يأتيك ويقرئك، ليس عند السماع ليس عند ذلك، حتى مع اختبار الشافعي ليس عند كتاب الأم، قيل إن الرافعي صاحب الشرح الكبير ليس عند كتاب الأم. طيب، ما الذي حدث بعد ذلك؟ يقال إن ابن راهويه ندم أنه لم يسمع كتب الشافعي، فماذا عمل يحفظ على كتب الشافعي رحمه الله تعالى، تزوج امرأة توفي عنها زوجها، وكان زوجها ممن سمع كتب الشافعي ونقلها، فتزوج امرأة ليحصل على كتب الشافعي التي وراثها عن زوجها. يعني كتب عظيمة جدا، إذا فقه نقل بكتبه، وهذه ميزة لا تقل عند غيره من أهل زماننا. أما غيره كمالك فإنما ألفهما والموقع وما على ذلك والسماعة والرواية، أحمد ما ألفه كما يرى الحديث إلا في الحديث، وغيره مما هو مسائل مروية نقل عنه مئات الألوف من المسائل. الإمام أبو حنيفة كذلك لم ينقل عنه الفقه إلا مسائل وكتب قليلة جدا، حتى في الفقه الأكبر رواية أبي مرضية مشكوك كل ما في مسائل ثابتة له، الفقه الأكبر لا الفقه الكبير كما قال ذلك علي الطالبي شرح الفقه الأكبر. المقصود من هذا كله أن الشافعي بذاته التصنيف، ومن صنف وألف وحفظ تأليفه ولم يتلف فإنه حينئذ يحفظ فقهه وينقل كما أراد. كثير من الناس يتكلم بالمسألة فتوقع على غير وجهها، وأنا أتكلم في زماننا هذا أحيانا أتكلم بالمسألة فيأتيني بنفس المجلس من يقول أنت قلت كذا وأنا ما قلت. إذا ففرق بين أن تحاكم بما قلت وبين أن تحاكم بما كتبت، فإن المرء إذا كتب حرر ودقق نال مدقق خلاف، وفرق بين الاثنين، وخاصة في المتأخرين كما نعلم أن الأوائل كان كلامهم قليلا ولكنه كان عظيم في معاني، وأما المتأخرون فكثير كلامهم قليل في معاني. إذا هذا ما يتعلق بالشافعي رحمه الله تعالى. سنمر بسرعة في ما بقي من الوقت، نحن 10 دقائق أو ربع ساعة، في قضية مراحل مذهب الفقه الشافعي، وهذه المراحل تقسيمها من عندي، ولكن معرفة هذه المراحل مهمة جدا 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 أن تعرفها. فمن عرف هذه المراحل عرف طبقات الفقهاء، وعرف منازلهم، سنشوف الطبقات اليوم الأمكن إن شاء الله، وعرف بعد ذلك تاريخ تطور هذا المذهب، وعرف بعد ذلك منزلة كل عالم في زمنه ومنزلته من حيث المرحلة التي هو فيها. نقول إن أول مرحلة من مراحل مذهب الإمام الشافعي وهو مرحلة مسمى أو مسميه بمرحلة التأسيس، وهذه المرحلة مخصوصة بالشافعي رحمه الله تعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألف صنف مصنفات في هذا المذهب، ألف في فروعه الأم، وألف في أصوله الأم والرسالة وغيره من كتب كإطار الاستحسان ومثل جامع العلم وغيره من الكتب المخصوصة بذلك. فألف عليها رحمه الله، ألف حتى في كتب الحديث، ثم جمع أحاديثه بعدها، يعني مثلا في كتب المسند ولم يؤلف الشافعي وإنما جمعت من كتبه، جمعها أبو العباس الأصم، وعندك مثلا السنن على التحقيق أن الذي جمع السنن ليس الشافعي وإنما جمعها المزني، وقيل أن الذي جمعها أبو جعفر الطحاوي، ولكن التحقيق أن الذي جمعها إنما هو المزني إسماعيل المزني أو الطحاوي. فالشافعي يعني أغلب الكتب التي ذكرتكم خلال الحديث تقريبا نحو 20 كتابا أغلبها بحمد الله عز وجل محفوظ وموجود ومطبوع، وهذا يدل على مكانة رحمه الله عليه. وهنا مسألة نقطة سأخذ بها قليلا ثم أعود لموضوعنا. في زماننا كثرة الكتب، ولكن كثرة الكتب ليس دليلا على خشوع العلم، وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمه الله وهو الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يقول يجب على طالب العلم أن لا تزيد مكتبته على دولار واحد، وكان يقول يكرر يقول خذ من صاحب الكتاب الواحد الذي ليس له إلا كتاب يريد قراءته. في زماننا هذا أصبح صغار طلبة العلم يستطيعون أن يملأوا مكتبة بحجم هذه الوظائف، لأن وزارة الأوقاف ووزارات وغيرها توزع كتبهم بالمجان، والكتب تطبع بأرخص الأثمان، بل تستطيع عن طريق النت الآن أن تجمع 50,000 عنوان في جهاز صغير تحمله في جيبك. إذا قضية الكتب كثرت جدا جدا جدا، ولكن انظر في مكتبات هؤلاء تجد أن كثيرا من هذه الكتب مغبرة طالب العلم، لا أتكلم عن من يجمع ولا يرى، لأنه بالغالب أن الشخص يعنى بكتب معينة، وغالب الكتب أنها هي مراجع يرجع لها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة في عمره كله. فدل ذلك على أن العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما وليس علما ما حاول قمطه، وإنما العلم ما وعاء الصدر. هذه الكتب كتاب الأم الآن موجود ما شاء الله، الأم بكتب أخرى من العلماء خلاف رد على خلاف أوزاعي، خلاف ابن مسعود، واختلاف أبي حنيفة، وله كتاب اختلاف وابن بليلة وأبي حنيفة، وغير كتب كثيرة موجودة لكن الفقه قريب من الناس. بينما الرافعي كما ذكرت لكم قبل قليل ذكر الإسنوي، الرافعي الذي ملأ الدنيا من الشافعية، ملأ الدنيا حتى حين اليوم رافعية لا شافعية، قدم كلام الرافعي سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. بينما الرافعي لم يقف على كتابه، لم يقف على كتابه، ليس عنده ذكر ذلك الإسلام عبد الرحيم الإسلام. المقصود من هذا أن كثرة الكتب ليس لي على 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 وفرة العلم، وإنما العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب. لا ينال العلم مستحيل ولا مستكفي، لا ينال العلم براحة البدن، يريد احتياج، يريد يعني سهر الليل، ويريد جالة النهار، يريد مزاحة بالركب، يعني يحتاج إلى تعب شديد. ولذلك هذه المنزلة السامية ليست لأحد الناس، يكون لو كان عندي التمني لجلست ومللت قدرية وقلت أريد أن أكون عالما، لكن كيف لي أن أصل لمناصب العلماء ودرجاتهم إلا بتعب لا يستطيعه إلا أحد الناس قبل ذلك توفيق الله عز وجل. أخيرا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحصيلها ببيان الكامل وحفظ واصطبار وغلظة وصحبة أستاذ من طول الزمان. المقصود هذه من هذه خاطرة تتعلق بالكتابة. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، كانت في كتب الشافعي، وهذا مرحلة مهمة، أن كل شيء نص عليه الشافعي فإنه يسمى بالمنصوص، بالمنصوص. وهذا شيء مهم، لماذا قلت المنصوص؟ لأن الشافعية قد يخالف قول الشافعي، ولذلك أحيانا يقول المذهب كذا والنصوص كذا، فيكون مذهب الشافعية غير نصوص الشافعي، غير نصوص الشافعي. وهذا يدل على أن الشافعي إنما هو أسس القواعد، ولكن ربما الشافعية بعد ذلك خالف في مسائل معينة نصه خالفه، ولذلك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية. وكان شيخنا يؤكد عليه قال معي رحمه الله الشيخ هذا الولي، يقول لا تقل هذا مذهب الشافعي إلا أن تجده في كتاب الأم أو الأخرى، وإنما تقول مذهب الشافعي إذا وجدته في كتب الشافعي. فرق بين المذهبين. المرحلة الثانية وهي ما يسمى بمرحلة النقد والتدوين. مرحلة النقد ما معناها؟ أي نقد كتب الشافعي. الشافعي نقد كتبه من طريقين، من طريق العراقيين ومن طريق المسلمين. فأما العراقيون فإنما نقد من طريقهم كحرمله والكراميسي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ما نقله العراقيون يسمى بالمذهب القديم، ولا يوجد من كتبهم كتاب بين أيدينا الآن. اللهم إلا ما نقله البيهقي في إسناد في بعض كتبه وما هو مذكور في كتب الشافعي. وأما كتاب بعينه ينقل فقه الشافعي العراقيين غير مذكور، ككتاب الحجة مثلا أو المبسوط الأول غير مذكور، لم تنقل لعدم العناية بها كثيرا، وإنما هنا الناس بفقه الشافعي الذي قاله في مصر والذي نقله في مصر. إذا هذا النقل الأول ويسمى القديم. إذا النقل القديم، النقل الذي نقله العراقي يسمى القول القديم للشافعي، القول القديم، وغالب القول القديم متروك إلا في مسائل عدها الشافعية عدة، جمعها المناوي وجمعها كثير، وقال إن بعضهم يقول إنها ضد 20 مسألة، وبعضهم أنقصها عن ذلك وغير ذلك. وما عدا ذلك فإن الفقه المعتمد عند الشافعي إنما هو الجديد المنقول في مسكين. طبعا اختلف في مسألة مهمة جدا، هل ما قاله الشافعي بين العراقي، بين العراقي وبين مسلم ملحق بالجديد أم ملحق بالقديم؟ هي مسألة ثانية. والذي عليه عامة المتأخرون محقق الشافعية أنه ملحق بالجديد، الذي قال الشافعي ملحق بالجديد وليس ملحق بالقديم، لم يلحق بالقديم إلا بعضهم، مثل ما نص عليه قول الخطيب الشربين، الخطيب الشربين كان يرى أنه ملحق بالقديم، وما عدا كالرمبي وابن حجر الهيثمي و وغير يرون أنه من الحق الجديد. الفقه الجديد له أو الرواية الجديدة له هي التي نقلها المسلمون، ومن أشهر المسلمين ثلاثة كثر، ولكن أشهرهم ثلاثة. أوله الربيع بن سليمان المرادي، ويجب أن تقول المرادي لأن هناك رجلاً آخر اسمه الربيع بن سليمان الجزاوي، ولكن نقله قليل، لكن المرادي هو الأكثر المؤذن. والربيع بن سليمان هذا المرادي كان يحب الإمام الشافعي حباً عظيماً، فقد كان يخدم الشافعية، والعامل إذا وجد شخصاً يخدمه ويخفض جناحه ويلتزم درسه فإنه يحبه. وللشافعي كلام كثير في محبة الربيع بن سليمان، منها أنه يقول لقد وجدت، يعني معنى كلمة الشافعي أني أصب العلم فيك صبا، يأتي المحجان يعني المحجان أكثره ضيقه وأعلاه كالقمة وأعلاه واسع، وجدت أني أصب العلم فيك صبا. لكن الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى كان يعني يبدو أنه في الفقه أقل من في باب الرواية، ولكن نفع الله به في باب الرواية نفعا عظيما، فقد نقل أغلب فقه الشافعي. أغلب فقه الشافعي منقول من طريق من الربيع بن سليمان المعتمد، ويقال ان الشافعي جمعت كتبه، جمعها الربيع بن سليمان في كتاب الاسماء بالام، الذي جمع كلام الشافعي كتب، لان كل كتاب يسميه مستقبل، كتاب يسميه الصلاه، وكتاب ثاني يسميه الصلاه، كتاب الصلاه، كتاب النكاح، فكل كتاب يجعله مستقلا. فجاء الربيع بن سليمان فجمع هذه الكتب في كتاب يسمى الام، ولذلك ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن الشافعية إذا قال في كتاب الربيع فيعنون به كتاب الأم، فينسبون كتاب الأم للربيع إما لكونه الراوي أو لكونه هو الجامع على الجامع. أما الراوي فلا شك، وأما الجامع فهو الأظهر أنه هو الذي جمع الكتب، هي كتب فجمع كتاب واحد فسماه وذلك سمى كتاب الربيع، ذكر مالك بن الصلاح وطبقات. إن الربيع بن سليمان نقل أغلب كتب الشافعي، ومن نعم الله عز وجل أن خطه الذي نقله وسمعه من الشافعي موجود، ومن كتب دار الكتب المصرية وحقق أهل الشيخ أحمد شافعي الذي ذكرنا قبل قليل. ويقال وإن كان ذلك فإنها مصيبة، ويقال إنها نقلت من دار الكتب المصرية، فإن كان حقا فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد هذا، فإن كان قد فقدت مثل هذا ربما بين كتب طائفة مصيبة، وما أكثر مصائب في بلاد الأرض. يعني هل تفهم من أنفس الكتب؟ وهي من أنفس المخطوطات الموجودة ككتاب ليس كورق، كتاب كتاب الجامع عبد الله بن وهب المصري، وكتاب الرسالة بخط الربيع بن سليمان الطائي، فهذان الكتابان كتابان نفيسان قديمان جدا، كتب على ورق بردي، نعم في أوراق موجودة أقدم، لكن ككتاب بين ذلك أقدم المخطوطة العربية ككتاب. ولكن الحمد لله أنه يعني قيد الله عز وجل له عالما جليلا ومحققا مدققا. طيب هذا واحد. الثاني من نقلة مذهب الشافعي ذكر له وهو المزري، أبو إبراهيم إسماعيل المزري رحمة الله عليه، وهذا من أئمة الكبار، وهذا عام جليل ولا شك. والمزري نقل كثيرا من آراء الشافعي، وللمزري كتاب مشهور جدا اسمه المختصر. هذا المختصر مثل معي ليس من كلام المزني الا في موضع او مبرر، وما عدا ذلك فان كل المختصر هو كلام الشافعي بنصه انظر المتقدمون من الفقهاء كانت اوائل المختصرات من المذهبيه كانت اوائلها بنص الامام، فالمختصر المزني هو نص الامام. مختصر عبد الحكم على مذهب مالك هو نص الإمام مالك، مختصر عبد الله بن وهب هو نص الإمام، مختصر أبي مسعود الزهري هو نص الإمام مالك، مختصر الخرقي هو نص الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن حام في التهذيب. إذا هؤلاء كانوا يكتبون بنص الإمام كما هو، ربما يحولون بعض الجمل متسقة لكنها هو نص الإمام. ومن المكتب أن المزني مرة نقل فقال حدثني من أثق به ولم يسلم، قال الشراح لم يسمع من هذا الكلام لم يسمع من الشافعي قال الشراح الذين عموا بذكر المبهمات مثل ابن باطيش في ذكر المبهمات الشافعي قالوا إن هذا الثقة هي أقصهم أقص المزد ولكنه ربما استحى من ذكر اسم أخته فقال حدثنا الثقة وإنما هي أخته فدل على أن المزد يعني استحى من ذلك لم يعرف اسمه وإنما هي أخته التي نقل عنها كلمة عن الشافعي وهذا من الفقيهات من النساء والفقيهات النساء قلة ليس كثير ذكر ذلك النبي الوقت الطواشي أحيانا في طبقات الحنفية قال فقيهات من النساء قلة ولم تجد إلا قريبا قريبا منه نعود لمسألتنا فإن من نقل إذا المزن وعرضنا عن الكثر والمختصر وهناك نقل حديثا ومنها السنن لروايتنا المزن بينما المسند نقله أبو العباس القاسم من طريق الربيع بن سليمان مراد ولكن اختلاف بين المسند والسنن فيجب أن تخرج منهما جميعا لأن هذا من طريق مختلف عن الشافعي عن الثاني الثالث من كتب نقش عنده هو الكتاب الذي ألفه البويطي والبويطي من أعلام المسلمين ولا شك وهو الذين ابتلوا بفتنة خلق القرآن فصبر ومات في السجن رضوان الله عليه وكان رجلا زاهدا عابدا وكان رجلا مشدا للخمول رحمه الله تعالى وهناك كلام لأبي طالب المكي في كتاب كتب فيما يتعلق في تأليفه المصنفات وأنه كان يؤلف كتابه يعطيها غيره من شدة زهده وهذا يدلنا على كلمة عظيمة جدا أن طالب العلم يجب عليه ألا ينتصب وألا يحرص على أن يعرف به كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى ولدت أن هذا العلم الذي عندي بث بين الناس ولم ينسب فيه حرف لم ينسب فيه منه حرف في وقتنا هذا إذا ألف شخص خمس صفحات فقط وضع هذا الكتاب نصفه الأولى ثلاثة أرباعه تسعة أعشاره الأولى كتب حقوق طبع محفوظة ثم بعد يومين كتب في الإنترنت فلان سرق مني ونقل مني وكأن هذا العلم هذا غير صحيح العلم ليس خاصا بأحد ولدت أن هذا العلم بث بين الناس ولم يسبب لهم بعض يعني لا شك سنتكلم إن شاء الله أن النسبة العلم لأهله مثمر ثقة لأن العلم القول الذي لا يعرف قائله مغلي لا بد أن يعرف صاحبه إذا قصد من هذا أن الولد رحمه الله تعالى كان كذلك نقل عنه نقل أبوه فقالوا اسم بلتوش كالكلمة التي نقلها أبو طالب المكي هذه المرحلة تسمى مرحلة إيش؟ النقل نقل كلام الشافعي وقد حفظ كلام الشافعي حفظا كثيرا بخلاف غيره كأوزاعي أنهم لم يخبر بهذا سن شفي الولد المختصر له نسخة في مكتبة أحمد الثالث طبعا لم يطبع كتاب وحق بحمد الله عز وجل جاء الإسلام للمدينة تحقيق لا بشري وعلى الله عز وجل يقيض إخراجه له هذا الكتاب الموجود يلقي المختصر هو نص كلام الشافعي تماما مثل المختصر المزين هو نص كلام الشافعي قال الشافعي قال الشافعي قال الشافعي المرحلة الثانية عندنا أو المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والنقل النقل أي نقل المذهب وروايته وهذه الطريقة وهي ثم نقل بعد ذلك وهي متعلقة سابقة ونكتفي بها لأجل وقت النظر وقت لها سبعة أو وقت المرحلة الثالثة وانتبه لهذه المرحلة وهي من أهم المراحل وهي تعتبر مرحلة النضج في مذهب الشافعي وهي مرحلة التخريج والاستدلال انتبه لهذه المرحلة مرحلة التخريج والاستدلال هذه المرحلة جاء كثير من العلماء فبدأوا يخرجون شو يعني يخرجون؟ يعني يأتون بأقوال سواء تخريج الأصول خرج أصولا أو تخريج الفروع يخرج الأصول وهو تقعيد الأصول وتخريج الفروع هو إيجاد أقوال لم ينص عليها الشافعي أو تخرج على أصول الشافعي وإخالف نصوص الشافعي إن هذا التخريج يسمى التخريج يبدون يخرجون الأقوال قد تكون سكت عن الشافعي أو تكلم عنها أو مخالفة الشافعي يقول هي توافق أصولها وفي نفس الوقت هي تخريج هذا المرحلة هي مرحلة مفج بدأت من هذا هو المذهب الشافعي هنا بدأ المذهب الشافعي ليس مذهب يعني أو عفوا مذهب الشافعي وليس مذهب الشافعي بدأ مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي هذه المرحلة في الحقيقة داخلة في المرحلة المتقابلة والإنسان هو المرحلة النقل مرحلة النقل والروايات. فإن من أوائل من خرج في منهج الشافعي المزهد تلميذه، تلميذه من أوائل من خرج. ولذلك يقول إمام الحرمين الجويني يقول والمزهد أقواله ثلاثة أنواع: نقل واجتهاد منه هو لا يسمى منهج الشافعي، وتخريج يخرج على قول الشافعي. قال ولا شك أن قول المزني في تخريجه على مذهب الشافعي أقوى من تخريج نسوي، لأن أعلم الناس بالتخريج. إذا ما نعلم التخريج بدأ متقدم من الشافعي، بدأ من المزني وغيره، نص على ذلك الإمام الحرمين. إذا بدأ التخريج، تخريج مذهب توليد، بدأوا يقصوا بأقوال ابن بنت الشافعي وهو سبط الشافعي. كانت له آراء ومن أوائل أصحاب الوجوه، من أوائل أصحاب الوجوه في المذهب ابن بنت الشافعي سبته. فسبته هذا يعني كانت له آراء كثيرة جدا من الشافعي ويعد من أصحاب الوجوه. طيب عندما احنا نسأل أنا أقول خبر قليل التخريج والاستدلال. سأذكر بعض من كتب التخريج ومعنى ثم أذكر ما يتعلق بالاستدلال. نبدأ بالتخريج. قلنا قبل قليل التخريج ما هو؟ إما أن تقعد القواعد أو أن تفرع الفروع، سواء مما لم ينص عليه الشافعي أو نص عليه الشافعي فيذكرون فروعا مخالفة له، يوجد يسمى تخريج، ولذلك يوجد يسمى فقه الشافعي. ولكن يوسف الشافعي رحمه الله تعالى نسبة تأثير ونسبة تشريف، قد يخالف الشافعي كثير جدا، سنتكلم عن إشعار المحل. هذا يسمى التخريج، وهذه كتبها كثيرة جدا. وجمع انتبه العبارة، وهؤلاء يسمون الذين يعنون بماذا؟ بالتخريج، يسمون بأصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه يسمون بأصحاب الوجوه، انتبه هذه العبارة. وقد جمع بعض المعاصرين وهو الدكتور محمد حسن في كتاب الطبع عام 1402 أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، وهو بعده أحسن من كتب، بل تعرفوا أحسن من كتب أقرأ من المعاصرين. فجمع أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي على كثرة، أصحاب الوجوه كثرة عواصم فقط بضع وعشرين عالما فقط. هؤلاء هم الذين أوجدوا أقوالا جديدة، أصحاب الوجوه بضع وعشرين عالما فقط، يعني مذهب كبير جدا. الذين يخرجون فيه ويقعدون الفروع، يقعدون الأصول ويخرجون الفروع إنما عليهم قريب، وهذا يدل على خطورة اجتهاد المذاهب، سأتكلم عنه إن شاء الله في الآخر. الأمر الثاني ما يسمى بالاستدلال. في هذه المرحلة بدأ استدلال المذهب، لا يكتفى بأدلة الشافعي أو غيرها، وإننا نستدل بأدلة كثيرة. وهذه المرحلة تعتبر مرحلة من أغنى مراحل استدلال المذهب إلى زمننا، ومن أعظم الكتب التي تسمى بكتب التعليق. التعليق وقد وصل لنا كتابان، الكتاب الأول كتاب التعليقة لأبي الطيب الطبري، لأبي الطيب الطبري، وهذا كتاب مجمل كامل وحقق في الجامعة الإسلامية، وأول من حققه دكتور في جامعة كل شيء جامعة الكويت. العلم الله عز وجل يقدر له ويخرج هذا الكتاب كامل، حقق أمد عشرة سنوات وما نسيت. فهذا كتاب عظيم جدا لأبي الطيب الطبري، وهو مسلم يذكر الأدلة بإسناده رحمه الله تعالى. من كتب التعليق الموجودة لكن لا يوجد للطهارة وبعد الصلاة كتاب التعليقة للقاضي حسين المروزي، القاضي حسين وهو عظيم جدا. والقاضي حسين سنتكلم عن هذا إن شاء الله، هو يقال أنه أول من قعد القواعد الخمسة وذكرها أربع ثم زيد خمسة عشر، فهنا سأختصر دقيقة ثانية وأختم. المرحلة الثانية أختصر كثير جدا، وهي مرحلة ما يسمى بجمع الآراء، مرحلة جمع الآراء، يجمع الأقوال. المرحلة السابقة كانت كثرة الأقوال، طبعاً سيدنا نتكلم من هناك مدرستين، مدرسة القراطني والفرسان، ربما نجد هذا إن شاء الله في الوقت. هناك جاءت مرحلة من جمع الآراء، بدأت تجمع الكتب، تجمع الأقوال. ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب أبي محمد الجويني، كتاب السلسلة في الرواية القولين والوجهين، وهو كتاب مخطوط كامل في دار الكتب المصرية، ويعلى الله عز وجل يسر الإخراج. ما قلت كتاب السلسلة. جمع الأقوال السابقة كلها من بعد أن تعلم الرافعي، لكن الرافعي جمع ورجح كما سيأتي. بدأ بعد مرحلة الجمع هناك مرحلة الترجيح، الترجيح وهو الجمع مع الترجيح لأن يبين ما هو الراجح من قولين، وهذه فيها كتب كثيرة جدا، من أولها كتاب العظيم جدا هذا لا يمكن أن يستغني عنه الشافعي المطلق، وهو كتاب نهاية المطاف لإمام الحرمين الدويلي، وقد حققه عالم نذر نفسه للدويلي وهو عبد العظيم الدين عليه رحمه الله، وهذا كتاب عظيم جدا جدا جدا. من جلالة هذا الكتاب أن الشافعية إذا قالوا الإمام لا يعنون بالإمام الشافعي وإنما يعنون بالإمام الإمام الحرمين الدويلي، لأن هذا الكتاب عندهم مقدم على كتب الشافعية، كتاب عظيم جدا طبعا في 15 قبل أو أكثر. إذن هذا من الكتب التي عنت بالترجيح والتصريح وهو شرح في الحقيقة المختصر منه جعل صح من كتب الترجيح الحاول ما ورد. كتب الترجيح كثيرة جدا، من كتب الترجيح والجمع كتاب البيان للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني من توفى سنة 534، ومن أعظم كتب الشافعية في اليمن، حتى إنه لما جيء به وقال لا يعني صح لما جيء به إلى بغداد طيف به على الرؤوس في يعني في آنية الذهب، وقال لا يعني صح ذلك من آنية الذهب لا أعلم لها أحد ولا الشافعي، حتى جعلها في الوقت ما يجوز آنية الذهب وطاقة فلا أظن صح هذا الوقت. لكن يقولون هنا أنه إن لم يكن نظن أن باليمن إنسان حتى جاءنا كتاب البيت، هذا كتاب كتاب قد جدا والحمد لله مطبوخ ويعني 13 من أوائل كتب الترجيح كتابان مهمان لا نتكلم عن مغلق شرح بيت البس، وهما كتاب الشرح الكبير المسمى بالعزيز للرافعي وهو مطبوخ ويعقب الآن مرة أخرى، وكتاب الروضة للنووي وكتاب الروضة للنووي. المرحلة الأخيرة أخذ بها حبيبي تماما وهي مرحلة ما يسمى التمحيص والتدقيق وتمر المراحل، أبدأ بها إن شاء الله حبيبي غدا لأن الوقت قد انتهى، نبدأ غدا إن شاء الله من أول الوقت والتاسع لأن بحيث قوي للتعاقد بعضا مما يتعلق بدرس اليوم ننتقل لدرس آخر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.
أشكر الشيخ على ما قال لي الأجل ونقاط قدم بإذن الله عز وجل إمام الساعة 9 صباحا.
تكون سببا لاكتساب العلم، جالس العلماء ويراه ويسمعه ويدخل عنه ويتفقه به، والشافعي ولد في أعظم أمصاره من الدنيا وهي عليه وعاش به. الأمر الثالث هذه ميزة الشافعي قبل أن توجد بغيره، أن الشافعي رحمه الله تعالى كان عالما باللغة، فإنه قد أتى هذيلا وعاش عنده وتعلم لغته، وهذيل من الفصحاء العرب بل شعار إلى زماننا هذا من أقوى الشعراء حتى في النبط، شعار هذيل له مكانته المعروفة حتى عند شعراء النبط، منهم أحياء ومنهم أموات مشهور جدا، من كبار الأشعار شعراء النبط الأموات من اثنان من هذيل، فهذيل معروفة بفصاحة لسان. ولذلك على التحقيق فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حجة في كلامه، حجة في كلامه، وقد ألف البيهقي رحمه الله تعالى حجة في كلامه اللغوي، فينزل كلامه في اللغة، يعني ليس توجيهه للغة وإنما كلامه وإعرابه ووزنه الصرفي في الكلام، ينزل كلام العرب الأقحاح، وذلك ألف البيهقي رحمه الله تعالى كتابا كان يسمى الاحتجاج بالشافعي أي في اللغة، وألف كتاب الرد على من انتقد الشافعي وفي كتابين مكتوب، فهو حجة في اللغة. ومعرفة اللغة العربية من أهم المسائل والإخوة، صدقني كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات أنه لا يمكن أن يكون المرء فقيها ولا مجتهدا في الشرع إلا أن يكون عالما بلسان العرب، لا يمكن، لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بلسان العرب، من لديه عالم بلسان العرب فلا يمكن أن يكون فقيها على التحقيق، قد يكون عنده نصيب من الفقه لكن ليس فقيها على التحقيق، لأن الاستنباط من الكتاب والسنة وفهمهما وفهم كلام المتقدمين من الفقهاء إنما هو بالعرب. ولذلك من لم يكن عالما بلسان العرب، من لم يكن عالما بلسان العرب فإن فقهه ضعيف، ولا أريد أن أسمي كي لا تكون غيبة من الفقهاء المتقدمين، فإن من الفقهاء الذين كانوا أعاجم ولا يعرفون لسان العرب، فإن فقههم يكون فيه ضعف وفيه ركاكة، بخلاف من كان عربي اللسان. وأنا أقول عربي، العربي نوعان أو ثلاثة: عربي بنسبه، وعربي بلسانه، وعربي بطبعه. وأقواه مثال أسرعها: عربية اللسان وعربية الطبع. وعربية الطبع جمع، لكن أنا أصل الشافعي في قضية من كان محققين أن تأخذ الشريعة على خلاف أن ما استكرهه العرب بطبعه يكون مخرما. سيأتي إن شاء الله هذا القصد في نهاية الشرح. إذا قصد هذه المسألة أن عربية الشافعي رحمه الله تعالى كانت عظيمة، ومن نظر في كلامه وجد الاستدلال على أصوله رحمه الله تعالى. وأنا هنا أخرج قليلا وأوصيكم بكتاب عظيم وتحقيق عظيم، فإن الكتاب، فإن الكتب الشافعي كتاب الرسالة، وقد حقق هذه الرسالة عالم من علماء القرن الماضي، بل هو من كبار العلماء، هو الشيخ أحمد شاكر، وقد حقق هذه الرسالة تحقيقا بديعا، ويدرس تحقيقه على أنه من أحسن تحقيق كتب الأصول، من أحسن من حقق كتابة في الأصول هذا الكتاب، فإنه قد اعتمد على نسخة بخط الربيع بن سليمان المرادي أمير الإمامات، وأخرج الكتاب كما كتب الشافعي، وكما كتب به الشافعي أخرجه. على سبيل المثال، الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يسمي القرآن قرآنا، وليس اسم القرآن، نعم يجوز اسم القرآن، وإنما اسمه القرآن. لماذا؟ وإنما كان الإمام الشافعي يرى أن اسم القرآن، يعني يقول صحيح اسم القرآن، لكنه الاسم الصحيح أن يسمى القرآن، فيكون القرآن اسما خاصا به، وأما القرآن فإنه مشتق لكل ما يقرأ، ولذلك القرآن اسم على التوراة وعلى الإنجيل وعلى القرآن، ولكنه خص على ذلك. وأما القرآن فإنه لم يسمى به أحد ولا يسمى به شيء إلا هذا الشيء وهو القرآن، ولذلك في كتابه أخذ الرسالة من أوله إلى منتهى من غير مد القرآن. إن تحقيق أحمد شاكر رائع جدا، ذكر استخدام الشافعي لبعض الفاظه وإعراب ربيعه في بعض كلامه، وهذا مهم في مقدمة الشيخ أحمد شاكر، فقراءة هذا الكتاب مهم جدا. أيضا هناك عالم آخر أبدع في تحقيق كتاب آخر في الفقه، وهو الشيخ عبد العظيم الدين عليه رحمه الله، حينما حقق كتاب نهاية المطلب للجويني، فقد أبدع فيه إبداعا عظيما سنشده إن شاء الله غدا. طيب نرجع لكلامه. إذا الشافعي تبين أيضا بهذا من ميزات الشافعي رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين الوسطين، جمع بين أهل الحجاز وبين أهل الكوفة، ولذلك عرف من الأحاديث شيئا كثيرا جدا كبيرا، لكنه ليس أعلم الناس، ولذلك يقر هو، وهذا من علمه رحمه الله تعالى بأصوله بعض المسائل، فكان يقول لأحمد أنت أعلم مني بالحديث، فإن صح عندك الحديث فأخبرني. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى بنى كثيرا من المسائل وجمعها بعض المعاصرين على أن صح الحديث، فقال إن صح الحديث كذا، إن صح الحديث كذا، وجمع المعاصرين وصل إلى 40 مسألة أو المفروض. إذا المقصود من هذا أن الشافعي جمع بين المدرستين، وهذا كانت له ميزة. الأمر الأخير أو مثل أن بقول أمور كثيرة، لكن منها لأجل الوقت، أن الشافعي أوتي ذكاء، أوتي ذكاء، وهذا هبة من الله عز وجل. الذكاء في الفقه هبة من الله سبحانه وتعالى. هناك ذكاء قليل منه هو أذكى، لكن الذكاء في الفقه هبة منه سبحانه، والله يرزقها الناس رزقا. حتى قال إن الحرمين في البرهان مثل الغياث الأخر لما تكلم عن الفقه، قال والفقه الملكة لا تكتسب، وإنما هي مواهب من الله جل وعلا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهكم، وفي رواية كما ذكر ذلك ابن مالك في ضبطه لصحيح البخاري فيما نقله عن تلميذه اللوليني يفقهه بالضبط. والفرق بين يفقهكم ويفقهكم أنها بالضبط بمعنى أن يصبح الفقه له مزية، ويصبح الفقه له سجية، يصبح سجية له. الشافعي كذلك، الشافعي يصدق عليه أنه فقيه الناس، وهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى ما من صاحب محبرة، المقصود بصاحب أصحاب المحابر أي فقهاء الحديث، ما من صاحب محبرة إلا ولهذا الرجل يعني الشافعي عليه الإمام، عليه منها، لأنه دون في الفقه ما لم يدونه أحد قبله. أقول دون ولم أقول قال، لأن الفقه الذي أتى به ليس جديدا، وإنما هو فقه الصحابة والتابعين، وإنما دونه ونظمه ورتبه وأحسن في تقعيد أصوله. إذا الشافعي أوتي ميزة عظيمة جدا وهي قوية، الملكة الفقهية التي قل ما توجد من ذلك. الأمر الأخير أيضا في المسألة جديدة، الشافعي من ميزاته أنه ألف، فمن أكثر الناس تأليفا في الفقه الشافعي قرأت بأهل زمانه. يعني كتاب هذا الذي يسمى سأتكلم عن إشارة كتاب الأم، سأتكلم عن خدم، أهو له أم بتلميذ الربيع بن سلمة، سأتكلم عن خدم إن شاء الله. هذا الكتاب الضخم جدا، هل في أهل زمانه من ألف مثله؟ ثلث أو علمه ما وصله، فكان يؤلف. ويذكر أن كثيرا من العلماء كان في صدورهم علم، كان في صدورهم علم ولكنه لم ينقل العلم إما بالتدريس أو بالفتوى أو بالتأليف. والشافعي بث علمه بالتأليف، أغلب العلم وصل بالتأليف. نعم بعده بالقراءة والتدريس، فقد ذكر حرملة أن الشافعي لما دخل بغداد قال ائتوني بقارئ، فتهيب الناس القراءة عليه، تهيبوا خاف مثل التهيب على الإمام. قال فأتيت فقرأت عليه وقد كنت صغيرا، فقرأت عليه كل كتبه إلا كتابين عن دهقة، وإننا أسمعنا أي أحد أسمعنا، فدل على أنه أيضا جالس التدريس ولكن أغلب تعريف عليها رحمه الله. إذا فكونه أن هذه النعمة ليست استعانة. ومما يستطرق في ذلك أن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ومن كبار علماء المسلمين لما دخل مع أحمد وقاتل الشافعي في مكة، ذهب أحمد الشافعي يسمع منه ويأخذ الكتب، وأما إسحاق بن راهويه فقد ذهب لسفيان بن عيينة. فلما سقيا في مكة قال له أحمد إن ما أدركته من سفيان تجده عند غيره بنزول يعني إسناد النابل، وأما ما فاتك من الشافعي فإنك لم تجده عند غيره من كتبه، فتسمع كتبا قديما ما عندك كتاب جاد، ما في اسمه جاد حتى كتب الفقه، ما في جاد زي الآن تشتري المكتب وانتهيت، ما في كتب إلا السمع يأتيك ويخرجك. ليس عندك سماع ليس موجود، ولكن حتى مع أخبار الشافعي ليس عندك كتاب الأم، قيل إن الرافعي صاحب الشرح الكبير ليس عندك كتاب. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ وقال إن ابن راهويه ندم أنه لم يسمع كتب الشافعي، فماذا عمل ليحفظ على كتب الشافعي رحمه الله تعالى؟ تزوج امرأة توفي عنها زوجها، وكان زوجها ممن سمع كتب الشافعي ونقلها، فتزوج امرأة ليحصل على كتب الشافعي التي ورثها عن زوجها. يعني كتب عظيمة جدا في فقهه نقل بكتبه، وهذه ميزة لا تقل عند غيره من أهل زماننا. أما غيره كمالك فإنما ألف ما هو الموقع وما على ذلك وسماعه والرواية، أحمد ما ألفه كما يرى الحديث إلا في حديث، وغيره مما هو مسائل مروية نقل عنه ما تقول في المسائل أحمد. الإمام أبو حنيفة كذلك لم يقل عنه الفقه إلا مسائل كتب قليلة جدا، حتى في الفقه الأكبر رواية أبي مرضية مشهور كلنا في ذلك صحيح أنها ثابتة له، الفقه الأكبر لا الفقه الكبير كما قال ذلك القارئ في شرح فقهك. فالمقصود من هذا كله ان الشافعي بذاته التصنيف، ومن صنف والف وحفظ تاليفه ولم يتلف فانه حينئذ يحفظ فقهه وينقل كما اراد. كثير من الناس يتكلم بمساله توقع على اي وجه، وانا اتكلم في زماننا هذا احيانا اتكلم بمساله فياتيني في نفس المجلس من يقول انت قلت كلام انا قلت. إذا تفرق بين أن تحاكم بما قلت وبين أن تحاكم بما كتبت، فإن المرء إذا كتب حرر ودقق ما لم يدقق خلاف، وفرق بين الاثنين، وخاصة في المتأخرين كما نعلم أن من الأوائل كان كلامه قليلا ولكنه كان عظيما في معاني، وأما المتأخرون فكثير كلام قليل في معاني. إذا هذا ما يتعلق بالشافعي رحمه الله تعالى. سنمر بسرعة في ما بقي من الوقت، نحن من 10 دقائق أو ربع ساعة، في قضية مراحل مذهب الفقه الشافعي، وهذه المراحل تقسيمها من عندي، ولكن معرفة هذه المراحل مهمة جدا 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 أن تعرفها، فمن عرف هذه المراحل عرف طبقات الفقهاء، وعرف منازلهم، سنشوف الطبقات اليوم الأمكن إن شاء الله، وعرف بعد ذلك تاريخ تطور هذا المذهب وعرف بعد ذلك منزلة كل عالم في ذاته ومنزلته من حيث المرحلة التي هو فيها. نقول إن أول مرحلة من مراحل مذهب الإمام الشافعي وهو مرحلة مسمى أو مسميه بمرحلة التأسيس. التأسيس، وهذه المرحلة مخصوصة بالشافعي رحمه الله تعالى. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ألف صنف مصنفات في هذا المذهب، ألف في فروعه الأم، وألف في أصوله الأم والرسالة وغيرهم كتب كإبطال الاستحسان ومثل جامع العلم وغيرهم كتب المخصوصة بذلك. فألف عليه رحمة الله، ألف حتى في كتب الحديث، ثم جمع في حديثه بعدها، يعني مثلا كلمة المسند ولم يؤلف الشافعي وإنما جمعت من كتبه، جمعها أبو العباس الأصم، وعندك مثلا السنن على التحقيق، على التحقيق أن الذي جمع السنن ليس الشافعي وإنما جمعها المزني، وقيل أن الذي جمعها أبو جعفر الطحاوي، ولكن التحقيق أن الذي جمعها إنما هو المزني إسماعيل المزني أو إبراهيم. فالشافعي يعني أغلب الكتب التي ذكرتكم خلال الحديث لو تقريبا نحو 20 كتابا أغلبها بحمد الله عز وجل محفوظ وموجود ومضمون، وهذا يدل على مكانة رحمه الله عليه. وهنا مسألة نقطة سأخذ بها قليلا ثم أعود لموضوعنا. في زماننا كثرت الكتب، ولكن كثرة الكتب ليس دليلا على خشوع العلم. وقد كان بعض مشايخنا عليه رحمه الله والشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يقول يجب على طالب العلم ألا تزيد مكتبته على دولار واحد، وكان يقول يكرر يقول خذ لصاحب الكتاب الواحد الذي ليس عنده إلا كتاب يريد قراءته. في زماننا هذا أصبح صغار طلبة العلم يستطيعون أن يملأوا مكتبة بحجم هذه الوظيفة، لأن وزارات الأوقاف ووزارات وغيرها توزع كتبهم بالمجان، والكتب تطبع بأرخص الأثمان، بل تستطيع عن طريق النت الآن أن تجمع 50,000 عنوان في جهاز صغير تحمله في جيبك. إذا قضية الكتب كثرت جداً جداً جداً، ولكن انظر في مكتبات هؤلاء تجد أن كثيرا من هذه الكتب مغبرة حقيقة. أنا أتكلم عن طالب العلم، لا أتكلم عن من يجمع ولا يرى، لأن بالغالب إن الشخص يعنى بكتب معينة، وغالب الكتب إنما هي مراجع يرجع لها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو عشرة في العمر كله. فدل ذلك على أن العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما وليس علما ما حاول قمطه، وإنما العلم ما وعاء الصدر. هذه كتب كتاب الأم الآن موجود ما شاء الله، مطبوع الأم بكتب أخرى موجودة مع خلاف رد على خلاف أوزاعي، خلاف ابن مسعود، و اختلاف أبي حنيفة، وله كتاب اختلاف وابن بليلة وابن أبي حنيفة وغير كتب كثيرة موجودة، لكن الفقه قريب من الناس. بينما الرافعي كما ذكرت لكم قبل قليل ذكر الإسنوي، الرافعي الذي ملأ الدنيا من الشافعية، ملأ الدنيا حتى حين اليوم رافعية لا شافعية، قدم كلام الرافعي سيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. بينما الرافعي لم يقف على كتابه، لم يقف على كتابه، ليس عنده ذكر ذلك الإسلام عبد الرحيم الإسلام. المقصود من هذا أن كثرة الكتب ليس على 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 وفرة العلم، وإنما العلم يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب. لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، لا ينال العلم براحة البدن، يريد يعني سهر الليل ويريد مجالة النهار، يريد مزاحمة الركب، يعني يحتاج إلى تعب شديد. ولذلك هذه المنزلة السامية ليست لأحد الناس. يكون لو كان من التمني جد جلست ومللت قدرية وقلت أريد أن أكون عاما، لكن كيف لي أن أصل لمناصب العلماء ودرجاتهم إلا بتعب لا يستطيعه إلا أحد الناس قبل ذلك توفيق الله عز وجل. أخي لم تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تحسينها ببيان ذكاء وحفظ واصطبار وغلظة وصحبة أستاذ مجوزة. المقصود هذا أن هذه خاطرة تتعلق بكتابه. إذا المرحلة الأولى ما هي مرحلة التأسيس كانت في كتب الشافعي، وهذه مرحلة مهمة، أن كل شيء نص عليه الشافعي انه يسمى بالمنصوص. بالمنصوص هذا مهم. لماذا قلت المنصوص؟ لان الشافعيه قد يخالف قول الشافعي، ولذلك احيانا يقول المذهب كذا والمنصوص كذا، فيكون مذهب الشافعيه غير منصوص الشافعي، غير منصوص الشافعي. وهذا يدل على ان الشافعي انما اسس قواعد، ولكن ربما الشافعي بعد ذلك خالف في مسائل معينه نصه خالفوه، ولذلك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعي. وكان شيخنا يؤكد علينا المعيار في الله الشيخ هذا الذي يقول لا تقل هذا مذهب الشافعي الا ان تجده في كتاب الام او الاخر، وانما تقول مذهب الشافعي اذا وجدته في كتب الشافعي. فرق بين المذهب. المرحله الثانيه وهي ما يسمى بمرحله النقد والتدريب. ما حكم ما معنى؟ أي نقل كتب الشافعي. الشافعي نقل كتبه من طريقين، من طريق العراقيين ومن طريق المسلمين. فأما العراقيون فإنما نقل من طريقهم كحرمله والكرامزي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ما نقله العراقيون يسمى بالمذهب القديم. ولا يوجد من كتبهم كتاب بين أيدينا الآن. اللهم إلا ما نقله البيهقي في إسناده في بعض كتبه وما هو مذكور في كتب الشافعي. وأما كتاب بعينه ينقل فقه الشافعي العراقيين غير مذكور، ككتاب الحجة مثلا أو المبسوط الأول غير مذكور، لم تنقل لعدم العناية بها كثيرا، وإنما هنا الناس في فقه الشافعي الذي قاله في مصر الذي نقله في مصر. إذا هذا النقل الأول ويسمى القديم. إذا النقل القديم، النقل الذي نقله العراقي يسمى بالقول القديم للشافعي، القول القديم. وغالب القول القديم متروك إلا في مسائل عدها الشافعية عدة، جمعها المناوي وجمعها كثير، وقال إن بعضهم يقول إنها بضع وعشرون مسألة، وبعضهم أنقصها عن ذلك وغير ذلك. وما عدا ذلك فإن الفقه المعتمد عند الشافعي إنما هو الجديد من المقول في مصر. طبعا اختلف في مسألة مهمة جدا، هل ما قاله الشافعي بين العراقي وبين مصر ملحق بالجديد أم ملحق بالقديم؟ هي مسألة ثانية. والذي عليه عامة المتأخرين محقق الشافعية أنه ملحق بالجديد، الذي قاله الشافعي ملحق بالجديد وليس ملحق بالقديم، ولم يكن ملحق بالقديم إلا بعضهم، مثل ما صحيح قول الخطيب الشربيني. الخطيب الشربيني كان يرى أنه ملحق بالقديم، وما عدا كالرمبي وابن حجر الهيثمي والكردي وغيرهم أنهم ملحق بالجديد. الفقه الجديد له أو الرواية الجديدة له هي التي نقلها المسلمون، ومن أشهر المسلمين ثلاثة كثر، ولكن أشهرهم ثلاثة. أوله الربيع بن سليمان المرادي، ويجب أن تقول المرادي لأن هناك رجلا آخر اسمه الربيع بن سليمان الجزاوي، ولكن نقله قليل، لكن المرادي هو الأكثر المؤذن. والربيع بن سليمان هذا المرادي كان يحب الإمام الشافعي حبا عظيما، فقد كان يخدم الشافعية. والعامة إذا وجد شخصا يخدمه ويخفض الجناح له ويلتزم درسه فإنه يحبه. وللشافعي كلام كثير في محبة الربيع بن سليمان، منها أنه يقول لقد وجدت، يعني بمعنى كلمة الشافعي، أني أصب العلم فيك صبا، يأتي المحجان، تعرفون المحجان؟ أكسره ضيقهم وأعلاه كالكم وأحباه واسع، وددت أني أصب العلم فيك صبا. لكن الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى كان يعني يبدو أنه في الفقه أقل من في باب الرواية، ولكن نفع الله به في باب الرواية نفعا عظيما، فقد نقل أغلب فقه الشافعي. أغلب فقه الشافعي منقول من طريق من الربيع بن سليمان المرادي. ويقال أن الشافعي جمعت كتبه، جمعها الربيع بن سليمان في كتاب أسماء بالأم، الذي جمع كلام الشافعي كتب، لأن كل كتاب يسميه مستقبل، كتاب يسميه الصلاة، وكتاب ثاني يسميه الصلاة، كتاب الصلاة، كتاب النكاح، فكل كتاب يجعله مستقلا. فجاء الربيع بن سليمان فجمع هذه الكتب في كتاب يسمى الأم. ولذلك ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن الشافعية إذا قال في كتاب الربيع فيعنون به كتاب الأم، فيسمون كتاب الأم للربيع، إما لكونه الراوي أو لكونه هو الجامع على نزاله. أما الراوي فلا شك، وأما الجمع فهو القضاء أنه هو الذي جمع الكتب، هي كتب فجمع الكتاب واحد أسماه وذلك سمى كتاب الربيع ذكر مركز الصلاح والطبعات. إن الربيع المسلمين نقل أغلب كتب الشافعي، ومن نعم الله عز وجل أن خطه الذي نقله وسمعه من الشافعي موجود، ومن كتب دار الكتب المصرية وحقه أهل الشيخ أحمد شافعي ذكرنا قبل قليل. ويقال وإن كان ذلك فإنها مصيبة، ويقال إنها فقد من دار الكتب المصرية، فإن كان حقا فإن الله عز وجل قد حفظ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد نعم، فإن كان قد فقد من هذا ربما بين كتب الطائفة مصيبة، وما أكثر المصائب في بلاد العرب. يعني هل تفهم من أنفس الكتب؟ هي من أنفس المخطوطات الموجودة ككتاب ليس كورق، كتاب كتاب الجامع لعبد الله بن وهب المصري وكتاب الرسالة بخط الربيع بن سليمان الطائفي، فهذان الكتابان كتابان انفسان قديمان جدا كتبا على وراق بردي، يعني في اوراق من كتب اقدم، لكن ككتاب بين ذلك اقدم المخطوطه العربيه من ككتاب. ولكن الحمد لله انه يعني قيد الله عز وجل له عالما جليلا ومحققا مدققا. طيب هذا واحد. الثاني من نقل المذهب الشافعي ذكرنا وهو المزري ابو ابراهيم اسماعيل المزري رحمه الله عليه، وهذا من ائمه الكبار وهذا عام جليل ولا شك. والمزني نقل كثيرا من آراء الشافعي، وللمزني كتاب مشهور جدا اسمه المختصر. هذا المختصر انت المعي ليس من كلام المزني إلا في موضع أو موضعين، وما عدا ذلك فإن كل المختصر هو كلام الشافعي بنصه المتقدمون من الفقهاء كانت أوائل المختصرات من المذهبية كانت أوائلها بنص الإمام، فالمختصر المزني هو نص الإمام، مختصر عبد الحكم على مذهب مالك هو نص الإمام مالك، مختصر عبد الله الواقع هو نص الإمام، مختصر أبي مسعود الزهري هو نص الإمام مالك، مختصر الخرقي هو نص الإمام أحمد كما نقل ذلك ابن حام في التهذيب. إذن هؤلاء كانوا يكتبون بنص الإمام كما هو، ربما يحاولون بعض الجمل تكون متسقة لكنها هو نص الإمام. ومن المكتف أن المزني مرة نقل فقال حدثني من أثق به ولم يسلم، قال شراح لم يسمع من هذا الكلمة لم يسمع من الشافعي في المختصر، قال الشراح الذين عموا بذكر المبهمات مثل ابن باطيش في ذكر المبهمات كتب الشافعي، قالوا ان هذا الثقه هي اكتب اخت المزني، ولكنه ربما استحى من ذكر اسم اخته فقال حدثنا الثقه وانما هي اخت، فدل على ان المزني يعني استحى من ذكر ذاك لم يعرف اسمه وانما هي اخته التي نقل عنها كلمه عن الشافعي. وهذا من الفقيهات من النساء، الفقيهات النساء قله ليس كثير، ذكر ذلك النبي الوقت الضاشي الحنان في طبقات الحنفية قال فقهاء النساء قلة ولا تجد إلا قليلا منهم. نعود لمسألتنا، فإن من نقل إذن المزني وعرضنا عن كثر والمختصر، وهناك نقل حديثا ومنها السنن برواية المزني، بينما المسند نقله أبو العباس القاسم طريق الربيع بن سليمان مراد، ولكن اختلاف بين المسند والسنن فيجب أن تخرج منهما جميعا لأن هذا من طريق مختلف عن الشافعي عن الثالث. لأن الثالث الكتب نقش عنده هو الكتاب الذي ألفه البويطي، والبويطي من أعلام المسلمين ولا شك، وهو الذين أمتوا بفتنة خلق القرآن فصبر ومات في السجن رضوان الله عليه، وكان رجلا زاهدا عابدا وكان رجلا مشدا للخمول رحمه الله تعالى. وهناك كلام لأبي طالب المكي في كتاب كتبه فيما يتعلق في تأليفه المصنفات، وأنه كان يؤلف كتبه يعطيها غيره من شدة زهده، وهذا يدلنا على كلمة عظيمة جدا أن طالب العلم يجب عليه ألا ينتصب وألا يحرص على أن يعرف به، كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى ولدت أن هذا العلم الذي عندي بث بين الناس ولم ينسب فيه حرف، لم ينسب فيه منه حرف. في وقتنا هذا إذا ألف شخص خمس صفحات فقط وطبع هذا الكتاب نصف من الكلاء ثلاثة أرباعه تسعة أعشار من الكلاء كتب حقوق طرح محفوظة. ثم بعد يومين كتب الطريق فلان سرق مني ونقل مني وكأن هذا علم الحق. هذا غير صحيح. العلم ليس خاصا بأحد. ولدت أن هذا العلم بث بين الناس ولتنسب به البعض. لا شك حسب الكلام إن شاء الله أن النسبة لأهله مثمر ثقل. لأن العلم القول الذي لا يقع قائمه مغلي لا بد أن يقع صاحبه. إذا القصد من هذا أن الوالد رحمه الله تعالى كان كذلك. نقل عنه أبا أبو قالوا اسم المشكلة الكلمة التي نقلها أبو طالب المكي. هذه المرحلة تسمى مرحلة إيش؟ النقل. نقل كلام الشافعي. وقد حفظ كلام الشافعي حفظا كثيرا بخلاف غيره كالأوزاعي أنهم لم يحفظوا هذا. سنشكي. الوالد المختصر له نسخة في مكتبة أحمد الثالث. طبعا لم يطبع كتاب وحق بحمد الله عز وجل الجامع الإسلامي للمدينة تحقيق لام سمين. وعلى الله عز وجل يقيد الإخراج. رب هذا الكتاب الموجود لا يقيد. المختصر هو نص كلام الشافعي تماما مثل اختصار المزيد هو نص كلام الشافعي. قال الشافعي قال الشافعي قال الشافعي. المرحلة الثانية عندنا أو المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والنقل. النقل أي نقل البدع والروايات. وهذه الطريقة وهي كما نقل بعد ذلك وهي متعلقة بالسابقة ونكتفي بها لأجل الوقت والنظر في وقت لها سبعة وقت. المرحلة الثالثة وانتبه لهذه المرحلة وهي من أهم المراحل وهي تعتبر مرحلة النضج لمذهب الشافعي وهي مرحلة التخريج والاستدلال. انتبه لهذه المرحلة مرحلة التخريج والاستدلال. هذه المرحلة جاء كثير من العلماء فبدأوا يخرجون. ايش معنى يخرجون؟ يعني يأتون بأقوال سواء تخريج الأصول خرج أصولا أو تخريج الفروع. يخرج الأصول هو تقعيد الأصول وتخريج الفروع هو إيجاد أقوال لم ينص عليها الشارع أو تخرج على أصول الشارع وإخالة نصوص الشارع. إذن هذا التخريج يسمى التخريج بدون خروج الأقوال. قد تكون سكت عن الشارع أو تتكلم عنها أو مخالفة الشارع يقول هي توافق أصولها وفي نفس الوقت هي تخريج الأصول. هذا المرحلة هي مرحلة النضج. نضج بدأت هذا هو المذهب الشافعي. هنا بدأ المذهب الشافعي ليس مذهب يعني أو عفوا مذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي. بدأ المذهب الشافعية وليس مذهب الشافعي. هذه المرحلة في الحقيقة داخلة في المرحلة التقابلية والتسارع والمرحلة النقل. مرحلة النقل والروايات. فإن من أوائل من خرج في مذهب الشافعي المزهد الأمير. تلميذه من أوائل من خرج. ولذلك يقول إمام الحرمين الجويني يقول والمزني أقوال ثلاثة أنواع نقل واجتهاد منه هو لا يسمى مذهب الشافعي وتخريج يخرج على قول الشافعي. قال ولا شك أن قول المزني في تخريج على مذهب الشافعي أقوى من تخريج نسوي لأن أعلم الناس بالتخريج. إذا بدأ التخريج بدأ متقدم من تلاميذ الشافعي بدأ من حين المزني وغيره نص على ذلك الإمام الحرمي. إذا بدأ التخريج تخريج منهج توليد بدأوا يأتوا بأقوال. ابن بنت الشافعي وهو سبط الشافعي كانت له آراء وهم أوائل أصحاب الوجوه من أوائل أصحاب الوجوه في المذهب ابن بنت الشافعي سبطه فسبطه هذا يعني ابن بنت كانت له آراء كثيرة جدا من مذهب الشافعي ويعد من أصحاب الوجوه. عندما احنا نستهلك انا اقول خطوه قليله التخريج والاستدلال ساذكر بعض من كتب التخريج ومعناه ثم اذكر ما يتعلق بالاستدلال. نبدا بالتخريج قلنا قبل قليل التخريج ما هو؟ اما ان تقعد القواعد او ان تفرع الفروع سواء مما لم ينص عليه الشافعي او نص عليه الشافعي فيذكرون فروعا مخالفه له يوجد يسمى تخريج ولذلك يوجد يسمى فقه الشافعي. ولكن يوسف الشافعي رحمه الله تعالى نسبة تأثير ونسبة تشريع قد يخالف الشافعي كثير جدا سنتكلم عن إشارة المحل هذا سمى التخريج وهذه كتبها كثيرة جدا وجمع انتبه العبارة وهؤلاء يسمون الذين يعنون لماذا؟ بالتخريج يسمون بأصحاب الوجوه أصحاب الوجوه يسمون بأصحاب النجوم. انتبه العبارة. وقد جمع بعض المعاصرين وهو الدكتور محمد حسن في كتاب طبع 1402 أصحاب النجوم في مذهب الشافعي، وهو بحثه أحسن من كتب، بل يعرفه أحسن من كتب قطع من المعاصرين. فجمع أصحاب النجوم في مذهب الشافعي على كثرة. أصحاب النجوم كثر عواصم فقط بضع وعشرين عالما فقط. هؤلاء هم الذين أوجدوا أقوالا جديدة. أصحاب بضع وعشرين عالما فقط. مذهب كبير جدا الذين يخرجون فيه ويقعدون الفروع، يقعدون الاصول ويخرجون الفروع انما عليهم قليل. وهذا يدل على خطوره اجتهاد المذاهب، سأتكلم عنه ان شاء الله في الاخر. الامر الثاني ما يسمى بالاستدلال. في هذه المرحله بدا استدلال المذهب، لا يكتفى بادله الشافعي او غيرها وانما يستدل بادله كثيره. وهذه المرحله تعتبر مرحله من اغنى مراحل استدلال المذهب الى زمنه، ومن اعظم الكتب التي تسمى بكتب التعليق. التعليق وقد وصلنا كتابان، الكتاب الاول كتاب التعليق لابي الطيب الطبري، وهذا كتاب مجمل كامل وحقق في الجامعه الاسلاميه، واول من حققه دكتور في جامعه كل شيء في جامعه الكويت. العلم الله عز وجل يقيد له من يخرج هذا الكتاب كامل رقم 10 سنوات وما نسيت. فهذا كتاب عظيم جدا لأبي الطيب الطبري، وهو مسلم يذكر الأدلة بإسناده رحمه الله تعالى. من كتب التعليق الموجودة لكن لا يوجد للطهارة وبعد الصلاة كتاب التعليق للقاضي حسين المروزي، القاضي حسين وهو عظيم جدا. والقاضي حسين سنتكلم عن هذا إن شاء الله، هو يقال أنه أول من قعد القواعد الخمسة، وذكرها أربع ثم زيد 15 فهمت أحد. المرحلة الثانية أختصر كثير جدا، وهي مرحلة ما يسمى بجمع الآراء، مرحلة جمع الآراء يجمع الأقوال. المرحلة السابقة كانت كثرة الأقوال. طبعا سيدنا نتكلم من ثلاث مدرستين، مدرسة القراطني والفرساني، وهم مش الهرم إن شاء الله في الوقت. هناك جاءت مرحلة من جمع الآراء، بدأت تجمع الكتب، تجمع الأقوال. ومن أشهر ما كتب في ذلك كتاب أبي محمد الجويني، كتاب السلسلة القولين والوجهين، وهو كتاب مخطوط كامل في دار كتب المسلمين في الله عز وجل نسخة الخاشعة، كتاب السلسلة. جمع الأقوال السابقة كلها من بعد أكثر عن مسافر من الراقي، لكن الراقي جمع ورجح أمثلة على الأقل. بدأ بعد مرحلة الجمع هناك مرحلة الترجيح، وهو الجمع مع الترجيح بأن يبين ما هو الراجح من القولين. وهذه فيها كتب كثيرة جدا، من أولها كتاب العظيم جدا، وهذا لا يمكن أن يستغني عنه الشافعي المطلقة، وهو كتاب نهاية المطاف لإمام الحرمين الزويني، وقد حققه عالم نذر نفسه للزويني وهو عبد العظيم الدين عليه رحمة الله. وهذا كتاب عظيم جدا جدا جدا. من جلالة هذا الكتاب أن الشافعية إذا قالوا الإمام لا يعنون به الإمام الشافعي، وإنما يعنون به الإمام الحرمين الزويني، لأن هذا الكتاب عندهم مقدم على كتب الشافعي. كتاب عظيم جدا تبعهم في 15 جلد أو أكثر. إذا هذا هو من الكتب التي عنت بالترجيح والتصريح، وهو شرح في الحقيقة لقصر جعفر من كتب الترجيح الحاول ما ورد. كتب الترجيح كثيرة جدا، من كتب الترجيح والجمع كتاب البيان للإمام يحيى بن أبي الخير العمراني من توفى سنة 1530، ومن أعظم كتب الشافعية في اليمن. حتى انه لما جيء به وقال لا ادري عن صحته، لما جيء به الى بغداد طيح به على الرؤوس في يعني في انيه من ذهب، وقال لا ادري عن صحته من انيه الذهب لا اعلم لها احد ولا الشافعي، حتى جعلها في الوقت ما ينسى انيه الذهب وطاقه فلا اظن صحه هذا الوقت. لكن يقول هنا انه ان لم يكن نظن ان باليمن انسان حتى جاءنا كتاب البيت. هذا كتاب قد وجدته الحمد لله مقبول ونعم في 13 سنة. من أوائل كتب الترجيح كتابان مهمان لا نتكلم عن مغلى إن شاء الله بيت بس، وهما كتاب الشرح الكبير المسمى بالعزيز للرافعي وهو مطبوع ويعقب الآن مرة أخرى، وكتاب الروضة للنووي، وكتاب الروضة للنووي. المرحلة الأخيرة أقصد بها حبيبي الإمام وهي مرحلة ما يسمى التمحيص والتدقيق، وتمر المراحل أبدأ بها إن شاء الله حبيبي غدا لأن الوقت قد انتهى، نرجع غدا إن شاء الله من أول الوقت والتاسع لأنه حيث أول من تعاقب بعضا مما يتعلق بدرس اليوم أقل درس آخر. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.
أشكر الشيخ على ما قال لي وأجاب، ونقاط القدم بإذن الله عز وجل، إتمام الساعة التاسعة صباحا.